بسم الله. فضيلة الشيخ، في عرض غمام رضي الله عنه المسائل التي فهمها على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يستطيع طالب العلم التأكد من صحة ما حفظه وتعلمه وفق منهجية مناسبة أثابكم الله؟
هذا سيأتي إن شاء الله، لأن الحديث في مسائل كثيرة ومن أوسع الحديث، وهذه المسألة من فروعها مسألة العرض على الشيخ، خاصة في روايات الحديث. قد استدل الإمام البخاري في كتاب العلم بهذا الحديث كما سيأتينا، بأن من قرأ على الشيخ، أنه إذا قرأ على الشيخ والشيخ يسمع، جاز للسامع أن يحدث بإسناده للشيخ فيقول حدثنا فلان وهو شيخه. وهذا مذهب طائف من السلف واستقر عليه العمل، كان في خلاف نازع فيه بعض المتقدمين، ثم استقر العمل عند الأئمة والمحدثين على أنه يروي بصيغة التحديث. وسئل الحسن البصري رحمه الله عن هذه المسألة حينما كان يعرض عليه الحديث، فيقول له أعرض الحديث عليك وأنت تسمعه، فأقول حدثني الحسن أو أقول وأنت أولى، فقال قل حدثني الحسن، فجعل العرض على الشيخ بمثابة قراءة الشيخ نفسه ما دام أن الشيخ قد أجازه وأقر. ولذلك تجد بعض العلماء وبعض الرواة يحتاط ويقول قراءة عليه وهو يسمع، قراءة عليه وأنا أسمع، قراءة عليه وأنا أسمع، وبعض الرواة يقول قراءة عليه وهو يسمع، إنه قراءة عليه بدون ذكر وهو يسمع. منهم من يقول قراءة عليه لكي يبين أنه لم يحدث بها الشيخ باللفظ وإنما قراءة القارئ عليه، ومنهم من يقول قراءة عليه وأنا أسمع، أي أنني لم أقرأ بنفسي وإنما قرأ غيري وسمعت هذه القراءة وسمعها الشيخ، فحينئذ يسندها تحديثا إلى الشيخ، وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه. مسألة المنهجية في عرض العلم، الأصل أن العالم إذا حدث بالرواية أو علم الحكم في الدراية، الأصل فيه أن لا يحدث ولا يعلم ولا يبين إلا ما يستوثق من نسبته للشرع، وذلك لأن مقامه مقام المخبر عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا أراد أن يبين حكما شرعيا ينبغي عليه أن يكون على السنن، بمعنى أن يتعاطى الأسباب التي تقوده إلى الصواب غالبا، ويتحفظ في ذلك نصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين ولعامتهم. فلا يجوز لأحد أن يتصدر لتعليم الناس وليست عنده أهلية، وأيضا لا يجوز له أن يأخذ كلام الكبار في العلم ويأتي يطرح وهو لم يستوعب ذلك، ولو كان عنده حفظ ولو كان عنده ملكة، لأن هذا لا يأمن فيه من الخطأ والخلل. فالأصل هي أن الشيخ يبذل كل ما يستطيع أن يقول الصواب وأن يتحرى الحق، ما استطاع إلى ذلك سبيلا في الرواية والدراية. ومن هنا ذكر الأئمة رحمهم الله في مسألة التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كبرت سن المحدث هل يمسك، هل هناك سن محددة؟ فقال الضابط أن لا يحصل عنده خلل، فإذا أصبح يحس من نفسه أنه يخلط عليه أن يمسك عن الرواية حتى لا يعرض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخطأ. ومن هنا الأصل عندنا أن الشيخ يبذل ما يستطيع لتحري الصواب. ثانيا، طالب العلم يبذل كل ما يستطيع في ضبطه لقول الشيخ وكلامه. فهناك مسائل إذا جلس فيها طالب العلم، ومجالس إذا جلس فيها طالب العلم لا ينفع أن ينقل إلا بالحرف، وهناك مجالس يسوغ له أن ينقل بالمعنى وبالفهم. فأما ما كان منها منضبطا بالحرف فلا يجوز له أن يحدث ولا أن يقرأ ولا أن يبين، مثل مثلا رواة الحديث في بعض الأحاديث المتعينة بألفاظها التي لا تدخلها رواية المعنى، في بعض الرواة اللي ما يحسنون النقل بالمعنى، هذا يلتزم بالحفظ كما هو ويأتي بالكلام كما هو. كذلك أيضا في القراءات عن القرآن عن الأئمة لا يزيد فيها ولا ينقص ولا يدخل الاجتهاد، هذه يحفظ فيها طالب العلم كما سمع. أعلى مرتبة لطالب العلم أن يحدث بما سمع بكل ضبط وإتقان، وهذا الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فربما بلغ أو عن سمع. فأعظم الناس أجرا في العلم من حفظ العلم وبلغ كما حفظ دون زيادة أو نقصان ودون رواية بالمعنى، هذا أعظم الناس أجرا في العلم سواء كان رواية أو دراية. أما بالنسبة للأحكام الشرعية والمسائل والفتاوى فهذه اختلف فيها الأمر ما يسع فيه الرواية بالنقل بالمعنى، فحينئذ يجوز أن ينقل الإنسان بالمعنى بشرط أن تتوفر فيه الأهلية لكي يفسر الكلام فلا يخطئ في المعنى الذي ينقل من كلام الشيخ، وهذا أصل عند العلماء في جواز الرواية بالمعنى، أن الرواية بالمعنى تجوز لمن يعرف دلالات الألفاظ ويأتي باللفظ الصحيح، لأن هناك مترادفات وممكن أن يقوم اللفظ مقام اللفظ ويؤدي مثل ما وقع للصحابة رضوان الله عليهم. إذا ثبت هذا فإن نقول أنه لا يلزم طالب العلم بأن ينقل حرفيا، وإنما ينقل بالمعنى في الفتاوى وفي الدروس وفي المجالس، ولكن أفضل ما يكون وأكمل ما يكون أن يحرص على النقل بالنص. الضوابط: طبعا الأصل في طالب العلم أنه إذا استقل ولم يستكثر، يعني إذا جاء في طلبه للعلم وأخذ القليل وضبطه وابتدأ بالقليل وركز في القليل وبنى عليه فإن الله سيبارك له، معنى أنه لا يتشتت. فمثلا إذا جاء للدروس يبدأ بالخلاصة فيذكر خلاصة الدرس، إذا كان في الدرس شرح وإسهاب أخذ خلاصة الشرح والإسهاب لكن من كلام الشيخ الذي يسمعه ليس من عندي هو، إذا ما يستطيع يأخذ الشريط ويلخصه. على كل حال إذا ضبط طالب العلم الخلاصة يتوسع بعد هذه الخلاصة، ومن هنا قال لكل طالب علم ولكل عالم أصل يرجع إليه، وهذا الأصل الذي يرجع إليه هو المختصر. وإذا أردت أن ترى أهل العلم الجهابذة وطلبة العلم المتمكنين فانظر إليهم كيف حرروا أصولا يرجعون إليها، هذا غالبا ما يضيع علمه أن يكون عنده أصل، لا يمكن أبدا أن يحضر مجلس من مجالس العلم إلا وعنده ملخص منه، ولا يمكن لهذا الملخص الذي يكتبه بيده أن يرميه في درجه أو يرميه في مكتبه، بل يرميه في صدره لكثرة المراجعة لكثرة إدمان النظر لمحاولة وضع أسئلة يستذكر بها. إذا ابتدأ بهذه المختصرات فبإذن الله سيفتح عليه، وهذا من أفضل الطرق في مسألة ضبط كلام الشيخ. أما مسألة العرض على الشيخ فطبعا العرض في الحديث له طريق والعرض في الأحكام له طريق، أما العرض في الحديث فله طريق عند أئمة الحديث ومعروف عند أهل الاصطلاح، وأما بالنسبة للعرض في الأحكام الفقهية والمسائل الفقهية فالأمر يسير. طالب العلم الآن الحمد لله تيسر عنده وجود المسجل، فإذا سمع الدرس لخصه أو رجع إلى بيته وسمع الشريط ولخصه ثم أدمن قراءة هذا الملخص ومراجعته. إذا أمكن أن يعرض هذه المعلومات، شك في شيء، شك أن هناك سبق لسان من الشيخ، هذا يقع وقل أن يسهو، بل حتى أدركنا علماء وجهابذة كنا ندرك بعض أهل العلم أنه بعض الأحيان هو من خيرة حفظ كتاب الله عز وجل، لكن إلى درجة أن يسبق لسانه في الآية، فتأتي تقول له يعني كيف يقع هذا الخطأ في، فيقول أنا حينما أذكر الآية أعتني بوجه دلالتها لأنه معتمد على حفظه، فيلقي الآية وهو يفكر كيف يأتي بوجه دلالتها، ولما ابتلينا بهذا وقعنا فيه فعبنا على غيرنا وابتلينا. ومن مما أشهد به لله أن لم أسمع والدي رحمه الله يوم من الأيام يخطئ في القرآن رحمه الله من شدة تحريه، لكن حين ابتلينا بالفقه، الفقه في الأحكام يقع فيه بعض الأحيان يأتي الشيخ بآية فخص في المتشابهات، سبق اللسان في الأحاديث بعض الأحيان يكون لفظ الحديث لا يجوز فيأتي ويقول يجوز، هذا يقع مو بشر، لكن العبرة بالأغلب، ومن تحمل عبء العلم عبء العلم ثقيل، ومن نظر إلى أن العلماء لا بد أن يصيبوا ولا يخطئوا أو يثرب على أهل العلم يكون عندهم سبق اللسان أو الخطأ فهذا مسكين، لأن من عرف العلم لا يعيب أهله، من عرف العلم وذاق تعبه وعناءه ومشقته، كنا إذا أبلغنا بعض العلماء بعض السبق الذي يكون بعض العلم يتعطف ويتحنن ويتألم يقول معذور، ما يقول خذوه فغلوه، قل معذور، لأنه يعرف ماذا حمل هذا الشيخ معين. يأتي الشخص إلى العالم، يأتي إلى حلقة العلم وهو لا يدري في ضبط المسائل، ضبط الأدلة، وجوه الدلالات صحيحها ضعيفة، ثم أفهام الناس في فهم ذلك ووعي، ثم الكلمة التي تحتمل عدة أوجه، كيف يسوق كلاما بحيث يستطيع أنه يضبطه بين مستويات طلبة العلم بين مستويات العامة، ثم بعد أن ينتهي من هذا كل يحمل هم الأسئلة التي ستأتي وما الذي يورد عليه، وهل هذا الكلام يمكن أن يتخذ يتوسع في من يتوسع أو يستغله من يستغله، كل هذه أمور يحملها أهل العلم رحمه الله. فإذا كان الخطبة الذين لا يمثلون شيء مع أنهم حملوا حملا ثقيلا لا يمثلون شيء أمام الأحكام الشرعية، إذا كان الخطبة يتحملون الهم وهم يعرضون في خطبهم، قيل لهشام بن عبد الملك لما شبت وبادرك الشيخ؟ قال ما لي لا أشيب وأنا أعرض عقلي على الناس في كل جمعة مرة، يعني أنه يطلع على المنبر ويخطب فيحمل هم الكلام ويحمل هم ما يختار لمواجهة الناس، فهذا كله يدل على ثقل المسؤولية. قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، سبحانه وتعالى بيّن أنه قول ثقيل. وكان أئمة السلف إذا كانوا يظهر فيهم العلم، يظهر فيهم العلم كيف؟ يظهر بالفرح بالسرور أبدا، والله كان إذا جلس العالم كأنه بين الجنة والنار. وكان بعض العلماء وبعض الفضلاء يقول إذا أردت أن ترى علم العالم فانظر إليه أنه يخاف الله، والمفتي ينظر إليه أنه يخاف الله حينما يجلس بين الشباب أو غيرهم كأنه يلهو ويضحك ويلعب وهو جالس يريد أن يتكلم في فتاوى شرعية. هذا يدل على أنه إلى الآن ما وعى من غير ذلك. ترى البون شاسعا بين الخلف وبين السلف، وبين ما يحكى عن أئمة العلم أن الرجل كان منهم إذا جلس الفتوى تعرق، ولربما أخذته الشدة، ولربما عبس وجهه، ولربما النبي صلى الله عليه وسلم احمرت أوداده وانتفخت من شدة الغضب كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. فإذا إذا حصل الخطأ من أهل العلم أو سبق اللسان أو غيره ممكن أن تراجع الشيخ وتضبط، والشيخ يعذر في هذا، وأن تستطيع طالب العلم الذي فتح الله عز وجل عليه تستطيع أن يدرك المواطن الخفية، وكل من صحب شيخا يدرك ساعة غضبه وساعة ضبطه وساعة تشوش فكره، ويستطيع عندها أن يدرك هل هناك سبق لسان فيتأكد. ولا شك أن طول الصحبة أو مع الصحبة يتبين، لأن الإنسان في باب خير. وهؤلاء من طلبة العلم الذين نذروا أنفسهم نحسبهم ولا نزكي مع الله لحمل هذا العلم، لا شك أنهم إذا أخلصوا لله سيجدون من الله عونا معينا ومؤيدا وظهيرا، ولهم من الله من التوفيق والحفظ والرعاية ما الله به عليم. ثم الخاتمة أنه لو والله وبالله وتالله ما نحن بشيء لولا فضل الله. من الإنسان حينما ينظر بشر ممكن أن يأتي فينسى ويسهو ولربما يخطئ، ولكن الله لطف بالناس ببقاء العلماء، ورحم هذه الأمة ببقاء العلماء الربانيين الذين يدلون يقومون بالحق وبه يعدلون، يقولون بالحق وبه يعدلون. ولولا الله ثم هؤلاء أهل العلم الذين يثق بهم من مضى ومن بقي، إن شاء الله أن يبارك في أعمارهم ويعينهم وأن يوفقهم، لفاعت الأمة فالدين مؤتمن عليه هؤلاء. فلا شك أنهم في حفظ من الله عز وجل. فطالب العلم يضبط حينما يعرف عند الشك عند الوهم. نعم ممكن في بعض الأحيان يكون للشيخ أصل يرجع إليه كما في بعض الكتب والمؤلفات ويتأكد من نسبة هذه الأحكام إليه. كذلك أيضا إن تيسر في بعض مجالس الشيخ أن تعرض بعض مسائله يحضرها وينقح. تعرض الشيخ للمسألة في فتوى ثم تعرض لها في درس يستطيع أن يقارن بين الدرس وبين الفتوى. طالب العلم الذي يريد أن يسير في طلب العلم يعرف كيف يضبط هذا العلم وكيف يراجعه، لأنه إذا حمل هم هذا العلم وضبطه فإن الله سبحانه وتعالى سيوفقه ويعينه. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمان يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل، والله تعالى.